هذا كله يعيدنا إلى التأكيد على ما مر في حديثنا الماضي والمسألة المراقبة. هذه قضية المراقبة مسؤولية خطيرة وتتفاقم يوم بعد يوم في حالنا الجديد وفي المستقبل الخطير الذي يمر به. ربما بعض الدول أو بعض الشركات تبني مصنع للأطفال،
بين الأجهزة التي لها فوائد محددة وبين العدد. عدم تحويلها الى وسائل
هذا المراقبة. يعني انت فين؟ انا اضغط لكن نفس الوقت يجب ان اعرف يعني هذا ما وضع النوايا خير ولا ما معنى افلام سريعه طبعا يراد منها
صراحه الحقيقه الغزو الثقافي بالجانب الفكري ايضا تدمير العقائد تخريب الهويه الاسلاميه تدمير الاسره
لاحظ فرامل
يعني
ليس
ممكن يجب أن تكون مسؤولية من الموضوع عشان الناس بعد عندنا في النبي صلى الله عليه وسلم مر على أقبال كثيرة من ما سبب نحاية حركات حول الأقبال ومسيك وسلسل ولا صفات أين ولا تقام يلعب مع
يعني يبقى ساريا
في كل هذه الزوايا احنا نجيب تغربان لكن هذا سبب هذا المدور وهذا السبب يكون ضد القابضة فالقرص السبب سبباتا نطنقل ويكسب من الحصول أن ابن يسكن مع الأفضل بعد الغرف سمجمين وحماس
سلامة رفاقه في اللعب فهي قضية مهمة والتأكيد على ما لديه أيضا من الأخطاء لو الولد يحس بمسؤولية تجاهه ويسعى إلى إصلاحه. شكرا جزيلا سماحة السيد حسن تشويري على ما تفضلتم به. هنالك قضية فيما يرتبط بمساحة الحرية تتم في الأولاد وقضية مقدار ما ينبغي للوالدين التدخل في المساحة
نحن فرنسا
بعض الألعاب المنفردة إلى لما رسحنا اللعب الجماعي لا يعني نهج اللعب المنفرد بصورة كاملة لا يعني هناك لعب الألعاب كاملة لك بعض الألعاب المنفردة مفيدة ولكن أؤكد أيضا على أهمية هذا الموضوع الحق المسؤولة اتضح على الله الحمد شكرا جزيلا لسماحة السيد يضيف في هذه الحق وفي جامعتها الشركة وشكرا لبنان على حسن كرم
لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن
I'm not afraid.
To będzie skrzyżowanie pokoleń dziennicy Kanna, Łotaruana, Mordanki, Swahili, Sołci, Dziarku, Jaki, Stajn.
Thank you. الشر آخرة وعطاها وجلالها وطولها بالموت وآلامه ومعالاته بل يكون شعار السيد عليه السلام إن لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الصالحين إلا برا وقد شهدنا وشاهدنا في الإعلام
Udunduzi wetu إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصعود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الثالث أحمد استدعيت مواليده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فقرر أن يهرب ويلجأ للجمهورية الإسلامية. هاجم جلاوزة أمن السلطة بيت الحاج أبي عادل بحثا عن وثائق الأموال، بعثوا بالبيت تفتيشا وتعاملوا مع أفراد العائلة صغيرها وكبيرها بكل في مديرية أمن السلطة في غرفة التحقيق. قام جلاوزة النظام بتعذيب أبي العائلة الحاج أبي عادل لينتزعوا منه معلومات عن مكان ولده أحمد والوثائق التي بحوزته، لكن الرجل لم يكن لديه أي معلومات. تعالوا نقرأ عن صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. شعر النقيب فلاح بالعجز أمام ما أبداه أبو عادل من عدم معرفة بشيء وإصراره على نفي علمه بأي معلومات عن مكان أحمد والوثائق المصادرة من مديرية المصادرة. جلس مرة إلى مكتبه ومكان من شدة ما ضرب وزعق، فكان يتأفف ضيقا ويتصبغ جبينه عرقا باردا تسرح قطراته حتى تبلغ عنقه وصدره. كانت العائلة المكلومة تركن بوداعة وخوف إلى أحد مدرائبك بثيابه مرفة متسخة ورائحتهم التي تذكر الأرض، ذلك بسبب الدماء التي جفت على أجسادهم ومنعهم من الاستحمام أو حتى من غسل وجوههم. فجأة أشرقت عيناه الحمراوان بعد أن قرر النقيب فلاح استخدام أساليب تقليدية، ولكنها تظل مؤثرة وهو يخاطب نفسه: هذا الرجل قوي، لكن نقطة ضعفه عائلته وأفعالهم في نفسه بالطبع أصغرهم. تحول ببصره إلى علي الذي لم يتجاوز السابعة من عمره إلا قليلا، وهتف متمتما: هذا الابن الوحيد للمجرم الهارب أحمد، فلنرى يا عبد الرزاق الكلب كيف تبقى صامدا. هب عن كرسيه واتجه صوب الصغير، فقبض على ذراعه الدقيقة كعيدان القصب وجذبه عن أمه، فتمسكت به وهي تنظر في وجه النقيب نظرات أسى وخوف وتوسل، وبصوت تهدج بالهلع على مصير وحيدها خاطبته مستعطفة: أرجوك يا أستاذ، إنه صغير لا شأن له فيما نحن فيه، أتوسل إليك اتركه لطفولته البريئة، خذني عوضا عنه، خذني أنا رهن إشارتك، عذبني اقتلني دعه أرجوك. وصرخ علي مذعورا وهو يتمسك بأذيار ثوب أمه: ماما لا تتركيني، هذا الرجل يخيفني ماما. بيد أن النقيب اختطف الطفل من بين ذراعيه: السيد الرئيس منع دخول الرحمة إلى أجهزة الأمن والمخابرات، لا طفل ولا عجوز ولا شاب ولا فتاة، الكل سواسية، مجرمون، جواسيس، عملاء،
جماعة الدعوة بشرفي بشرفي سنسحبهم كالنمل أولاد العاهرات يريدون أخذ الحكم منا. وأطلقها ضحكة مجلجلة تستبطن كل ألوان التهديد والتشفي والغضب والخوف في الوقت نفسه. وعادت الأم إلى استعطافه ذارفة دموعا حرة وهي تصرخ في وجهه بلوعة وألم وهي تتلعثم:
والله يا أستاذ نحن لا شأن لنا بهذا، ولكن نعم الحق معك، أنا مجرمة، أنا جاسوسة ومن جماعة الدعوة، وأستلم أسلحة من إيران، وليس هذا الطفل البريء. كلا كلا، بالله عليك اترك صغيري، أرجوك لا تعذبه، إنه وحيدي في هذه الدنيا، أستحلفك بأطفالك دعه وعذبني مكانه.
ليس لدي أطفال يا عاهرة، ليس عندي أحد، عندي مجرمون فقط، قالها بتهكم وأعاد شتم المرأة الملفوفة الحامل ودفعها بقوة فأسقطها على ظهرها الأرض، وأشار بيده فأنهضوها وأوشكوها إلى الجدار فحالوا بينها وبين والدها وهي تصرخ زاهقة من ألم السقطة ومن ألمها على صغيرها. قام أحدهم بعد أن أشار إليها النبيل بتمزيق ملابس الضفل وتعريته من ثيابه وأوثق له يديه وقدميه بالسلاسل وهو يتلوى بين يديه مرتعدا من الرعب ويصرخ:
ماما أتركي، سأموت خوفا يا أمي، يا جدتي يا جدتي أنقذوني من هذا الوحش المرعب.
ومع ثاني هلاوة انهالت على جسد علي البض الرحيم انهارت ياسمين ولم تتمكن من ضبط لسانها فهتفت من نقيب صارخة:
لا أرجوك لا تضربوا ولدي، سأعترف، سأدلكم على مكان وجود زوجي أحمد حالا، أقبل قدميك يا أستاذ، اتركوا ولدي.
صفحات من رواية عروس الفرات للكاتب
أيضاً.